بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في المبحث الخامس من مباحث كتاب الصيام، وكان آخر مسألة أخذناها أمس مسألة وجوب القضاء على من أفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف على القتال فعزيمة. هذه المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. عنوان هذه المسألة: حكم صوم المعذور المختار. حكم صوم المعذور المختار. وهذه المسألة معقودة للتخيير بين الصوم وتركه. بحيث يكون الصائم مخيرا بين أن يفطر أو أن يصوم. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن المعذورين بالإفطار بحسب الاختيار على قسمين، فمن يذكرهما؟ من كان لا يجوز له الصيام أصلا، نوع لا يجوز له أن يصوموا، وهم الحائض فساء، فلا يجوز لهم أصلا أن يصوم هذا الصنف. إذن قوله صوم المعذور المختار يخرج به، قولنا المختار يخرج به من كان لا يجوز له أن يصوم. إذن من كان يجوز له الصيام والفطر فهذا هو المختار، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، كالمريض في الأصل والمسافر ونحوهما كالحبلى المرضع وغيرها من أصناف المعذورين بالإفطار. فما هو حكم الصوم في حقهم؟ هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة. ومعنى ذلك أنه اختيار، الفطر للمسافر ونحوه اختيار منه. معنى ذلك أن هذا ليس واجبا، وإنما المسافر له أن يصوم ونحوه، أي من الذين يجوز لهم الصيام والفطر ونحوه، أي من الذين يجوز لهم الصيام والفطر رخصة، أي أن هذا شيء جائز لهم ليس واجبا عليهم، هذا معناه ليس واجبا عليهم، وإنما هو جائز لهم أن يصوموا ويجوز لهم أن يفطروا، إلا في حالة واحدة استثناها المصنف رحمه الله، وهي ما إذا خشي حصول الضرر أو ترتبت على ذلك مفسدة عامة، إذا خشي حصول الضرر أو ترتبت على ذلك مفسدة عامة فحينئذ يجب الفطر، فحينئذ يجب الفطر. مثل أن يكون سفر مشقة، حيث أن الإنسان يتعب جدا، أو يكون في بلدة شديدة الحرارة والإنسان يكون عليه مشقة لو واصل الصيام، حينئذ يجب عليه الفطر، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت في مسلم الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وهذا هو الشاهد، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. ويدخل في ذلك ما إذا كان المسافر في جهاد، ذهب ليجاهد في سبيل الله، فإنه إذا كان صومه يترتب عليه أن يضعف في القتال فحينئذ يجب عليه الفطر. إذن فمن كان من المعذورين بالإفطار ممن يجوز لهم الصيام والفطر فالفطر في حقهم رخصة، إلا ما أشرنا من هذا الاستثناء. هنا مسألة يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي هل الأفضل في حقهم إذا لم يترتب، يعني إذا لم يكن من أحوال المستثناء، يعني ما يخشى حصول الضرر ولا تترتب على ذلك مفسدة عامة، فهل في حقه، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟ هذه مسألة عظيمة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا اختلافا شديدا، لقوة الأحاديث التي وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من كان صائما، وأن منهم من كان مفاطرا، وأن من كان صائما لا يعيب على المفطر، ومن كان مفطرا لا يعيب على الصائم. الحديث التي وردت في ذلك شبه متواترة، ولذلك اشتد اختلاف العلم في هذه المسألة، هل الأفضل أن يسافر أو أريد أن يصوم أو الأفضل أن يفطر. والصحيح كما قرره بعض أئمة السنة كأبي العباس بن تيمية وغيره أن الأفضل في ذلك أيسرهما له، الأفضل في ذلك أيسرهما له، فإن كان الفطر أيسر له فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان الصوم أيسر له فالأفضل في حقه الفطر. وهذا الذي يتماشى مع قواعد الشريعة من باب التخفيف على المكلف، لأن هذا ما كان من باب الرخص فإن الأفضل في حقه ما كان أيسر له، وهذا تحقيق جميل كالتوسط بين القولين، بين من يرى أن الصيام أفضل وبين من يرى أن الفطر أفضل، فخير الأمور أوسطها، وهو أن يقال الأفضل له أيسرهما له. وقد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري عند شرح هذه الأحاديث، كحديث أنس كنا نسافر مع سلم فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. قال الشيخ رحمه الله: وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف بالضعف عن القتال فعزيمة، فالأحاديث منها قوله: إن شئت فصوم إن شئت فأفطر، لما سأله ابن عمر الأسلمي عن الصوم في السفر، وفي الصحيحين من حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديث أنس بن أبي سلمة لم يعد الصائم على المفطر المفطر على الصائم، وأخرج مسلم رضي الله عنه وغيره عن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، إنكم بالضاد المعجم بالضاد أو بالضاء؟ بالضاد، هل في نسخة بالضاء؟ ها؟ الضاء وعصا عندك بالضاد؟ ها؟ بالضاد أو بالضاء؟ ها؟ طيب هل أحد عنده بالعصا؟ العصا أظهر، ظلل عليه هذا أظهر ويتأكد من الأصل، يتأكد من الأصل. نعم قد ظلل عليه، هذا هو الأصل، ظلل عليه أي أن الناس يزدحموا فوقه ومنظرون إلى أمره، إذا فعلوا حلقة هكذا فوقه يقال فلان ظلل عليه. قال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث يحمل على ماذا؟ أحسنت، حصول الضرر عليه، هنا يحصل عليه الضرر في الصيام، ولذلك تقدم عنه إذا كان يخشى حصول الضرر فإنه يجب عليه الفطر. قال: أخرج مسلم رحمه الله وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال: سافرنا عسنا إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقرأ سأل: إنكم قد دنوتم من عدوكم الفطر أقوى لكم، فكان رخصة، فمنا من صام منا من أفطر. ثم نزلنا منزل آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم فمصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكان عزيمة. ثم قد رأيتنا نصوم بعد عسنا سلم في السفر، هذا ما أشرنا إليه قبل. وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور. وقد روي عن بعض الظاهرية ومحكي عن أبي هريرة والإمامية لا عبرة لهم أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزي، وكذا المسافر والمرضع والحبلة، لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس المالك الكعبي تقدم عن السنن المسند. إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم شرط الصاع الحبلة المرضع الصوم، تقدم معنا هذا قول باطل، القول بأنه يجب عليهم الفطر قول باطل، قول باطل ترده الأدلة الكثيرة التي قلنا أنها شبه متواترة، هذا قول باطل. وإن قال به بعض الظاهرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه المسألة الثالثة من المسألة المتعلقة بهذا المبحث، وهي عنوانها قضاء الصوم عن الميت، قضاء الصوم عن الميت. الميت إذا مات وعليه صوم فإن له حالتان، أو فإن له حالتين. الميت إذا مات وعليه صوم فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الصوم الذي عليه صوم رمضان. الحالة الأولى أن يكون الصوم الذي عليه صوم رمضان. ونحوه ومات قبل أن يقضيه. ونحوه ومات قبل أن يقضيه. يعني كان عليه صوم رمضان ومات مثلا إما أن الرجل كان مريضا ثم لا 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 ما قلنا مريض إنما كان عنده عذر آخر كان مسافرا ثم ذهب بعد ذلك على تفصيل الذي سيأتي وما قضى ثم مات قبل أن يقضي الصوم الذي عليه سيأتي في حالة المرض. قال قبل أن يقضي ومات قبل أن يقضيه. فهذا له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يستمر به العذر حتى يموت. نشير هنا أن يستمر به العذر حتى يموت. كان مريضا مرضا شديدا حيث ما استطاع أن يصوم مع هذا المرض ثم استمر المرض إلى أن مات. ما تقول في ذي القعدة في محرم وكان المرض مستمرا ما انقطع. فهذا ليس عليه شيء على قول الجمهور لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فليس عليه إطعام وليس عليه قضاء. ما عليه شيء. الحالة الثانية أن يزول عذره ثم فرط في القضاء حتى مات. أن يزول عذره ثم فرط في القضاء حتى مات. معناه كان مريضا ثم ذهب عنه المرض الحمد لله تعافى وكان الأولى أن يصوم ما صام أخر إلى أن مات. فهذا يطعم عنه أولياؤه. وهذا هو الحق في هذه المسألة أنه إن كان صوم رمضان وكان على هذا الإنسان ونحوي وكان على هذا الإنسان قضاء فإنه لا يقضى صيام رمضان البتة. فالقول بأن صيام رمضان يقضى أي عن الميت غلط لا يقوله أهل السنة. دليل ذلك ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار وغيره أن عمرة ابنة عبد الرحمن سألت عائشة رضي الله عنها فقالت إن أمي توفيت وعليها رمضان. سألت عائشة رضي الله عنها فقالت إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت لا. عائشة رضي الله عنها قالت لا، ولكن تصدقي عنها ما كان كل يوم على مسكين. ولكن تصدقي عنها ما كان كل يوم على مسكين. ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين. الأثر صحيح، وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم. إذن الحالة الأولى الميت الذي يموت عليه الصيام، الحالة الأولى أن يكون الصوم الذي عليه صوم رمضان ونحوه من كفارات، معناها الصوم الذي أوجبه الله عز وجل على المكلفين إذا كان صوم الذي عليه هو الصوم الذي يجوع المكلفين كصوم رمضان وصوم الكفارات فإنه لا يقضى البتة، أي لا يقضى البتة، لا أريد من المكلف أي من الأولياء، وإنما غاية ما يفعلونه إن كان مفرطا غاية ما عليهم أنهم يطعموا عنه، أما أنهم يصومون بدل عنه فلا. وذلك لأن أهل السنة يقولون، تأملوا، أهل السنة يقولون النيابة لا تدخل في الأعمال البدنية، النيابة لا تدخل في الأعمال البدنية، وإنما تدخل في الأعمال أو العبادات المالية أو المضمنة للمال، وإنما تدخل في العبادات المالية أو المتضمنة للمال أو المتضمنة للمال. فالصلاة عبادة بدنية، ليس كذلك؟ تدخل فيها النيابة؟ أبدا ما تدخل فيها النيابة، إن مات وعليه صلاة ما يقال أن هذا صلاة. كذلك في الصيام، صيام رمضان، أريد صيام رمضان الذي أوجبه الله عليه، ما يقال أن هذا عليه كذا، أهل السنة ما يقول بهذا، وإنما هكذا في الأعمال المالية مثل الزكاة، كان عليه زكاة ومات وجب على أولياء أن يغضوا عنه، هذا دين الله حقا يغضى. وهكذا أيضا على عبادة الحج، لأنها متضمنة، هي متضمنة للمال، فذلك يغضى عنه إن كان عليه حج، أو يجوز لهم من حيث النيابة، يجوز فيها النيابة، يجوز أن أحدا يحج عن أحد، أما أن أحدا يصوم عن أحد من رمضان، صوم من رمضان، هذا لا يقع في الشريعة البتة. الحالة الثانية أن يكون الصوم الذي عليه صوم النذر، أن يكون الصوم الذي عليه صوم النذر، الصوم الذي عليه صوم النذر، فهذا يصوم عنه وليه، فهذا يصوم عنه وليه، للأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك، حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سيذكره الشاعر رحمه الله، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا هو الصواب. إذن تأملوا هذه المسألة، الصوم الذي يقضى عن الميت ما هو؟ صوم النذر لا غير، صوم النذر لا غير، ولا يصلح أن يجعل هذا عاما. والسبب ذلك أن صوم النذر لم يجبه الله عز وجل على المكلف، ومن أوجبه عليه؟ نفسه، هو الذي أوجب على نفسه، فهذا كالدين، هو أوجب على نفسه. فالإنسان إذا قال لأحد لك علي كذا، كان دينا عليه، وجب عليه يقضى عنه، هذا دين عليه. فصوم النذر هو من باب الدين، سيكون من باب المعاملة، لا يكون من باب العبادات، فلذلك وجب عليه يقضى عنه. أما إذا كان صومه الله أوجب عليه، هذا ما استطاع، أو أن هذا يعني ما إما أن كان مفرطا، أو أنه ما اتقوا الله ما استطعتم، أما أنه يقضى عنه، يقال أولياء يقضون عنه وصيام رمضان أو شيء من هذا، هذا ما يصلح. قال شيخ الإسلام: وأما ما وردت به السنة، قال شيخ الإسلام: وأما ما وردت به السنة من صيام الإنسان عن وليه فذلك في النذر. قال شيخ الإسلام: وأما ما وردت به السنة من صيام الإنسان عن وليه فذاك في النذر، كما فسرته الصحابة الذين رووا بهذا، كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، كما يدل عليه لفظه، يدل عليه لفظ الحديث أيضا، كما فسرته الصحابة الذين رووا بهذا كما يدل عليه لفظه، فإنه قال: من مات وعليه الصيام، معروف الحديث، صام عنه وليه، قال: والنذر في ذمتي وهو عليه. وأما صوم رمضان فليس في ذمتي وله عليه، بل هو ساقط عن العجز عنه، فكيف يقال يصام عنه؟ قال ابن القيم رحمه الله وهو الصح قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصحيح قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصحيح أن صيام الذي يصام عن الميت إنه النذر، قال: وهذا هو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد. هل يصل أحد يقول يا أخي أنا أريد الإسلام فلان اذهب أنت أسلم تكون نيابة عني؟ كيف هذا؟ فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر أي صوم النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. قال ابن القيم وهذا محض الفقه. وهذا محض الفقه أي هذه هي الطريقة الصحيحة في التفقه في دين الله عز وجل. هذا هو الفقه الصحيح. هذا هو الفقه الصحيح. لا أن نصادم قواعد الشريعة بمثل حديث مثل هذا فيه لفظ ولفظ محتمل أن يقال لا هذا يدل على أن الصيام ينابع وأن من كان على رمضان. هذا ما يصلح. هذا ما هو فقه. يقول ابن القيم الذي هو محض الفقه الذي يدل على فقه الرجل وهو الفقه الصحيح الذي كان عليه السنة رضوان الله عليهم أن من كان عليه صوم رمضان فإنه لا يقضى عنه البتة إما يطعم أو ما عليه شيء. وإنما الذي يقضى هو صوم النذر لأن هذا بمنزلة الدين وهو أوجب على نفسه فيقضى عنه. يقال أقضى كما تقضي الدين لمن تقضي. ويدل عليه الحديث نحسن قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا يدل على أن هذا من باب الدين. وإن لم يكن باب كيف يقضى أما أن تقال عبادة دين هذا ما يقع. عبادة دين هو مكلف ما هي من باب المعاملات حتى يقال دين. وإنما هذا ما كان من الأمور النذر الذي أوجبه على نفسه هو. ولذلك قال فدين الله حق أن يقضى لأن هذا دين. هو الذي أوجب على نفسه هذا دين جعله في ذمته. منهاج السنة المجلد الخامس 228 هو رد الشيخ الإسلام رد على الرافضة بهذا القول الشيعة. وإعلام الموقعين المجلد الرابع 276 قال المصنف رحمه الله وأما كون من مات عليه صوم صام عنه ولي فلحديث عائشة الصحيحين وشوكان يرى الإطلاق أنه يصام عنه حتى لرمضان وهذا غلط غلط. قال وزاد البزار إن شاء وقال في مجمع الزواد إسناده حسن وفي الصحيحين قال وبه قال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور. أما أصحاب الحديث الشافعية وإنما أصحاب الحديث إنما قالوا في ذلك ما كانوا صام النذر. وأما الصادق الناصر الميت قال وقال بيهقي في الخلافيات هذه سنة ثابتة لا على خلاف لا حديث في الصحة. نعم هي صحيحة لكنها في النذر. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه. يعني هذه مسألة أخرى وهي الآن قلنا يصوم عن ولي ذاك صوم النذر هل هذا واجب على الولي أو مستحب له؟ ظاهر الحديث صام عنه وليه أن هذا واجب على الولي لكن قواعد الشريعة لا تقتضيه لقول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن هذا ليس ذنبه ليس شيء كان عليه حتى يقال أنه يجب عليه. فهذه النصوص الواضحة الجلية في الشريعة اقتضت أن هذا لا يكون واجبا على الولي. الإنسان ما يجب عليه إلا ما أوجبه الله عليه فهذا ليس من الأشياء التي تجب عليه فلا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن يستحب له. وقوله صام عنه وليه تأمل هنا من باب الأغلب يجوز أن يصوم عنه أجنبي أو من كان من بلد آخر يجوز عنه. إما هذا من باب الأغلب أنه يصوم عنه وليه لأن وليه هو الذي يرفق به غالبا يشفق عليه فيصوم عنه وإلا فلو صام الأجنبي صح ذلك لأن هذا من باب الدين. فكما أن الميت لو كان عليه ودفع ذلك الدين رجل آخر من بلاد يعني بعيد عنه بلاد آخر فإن هذا جاز كذلك هذا يجوز أيضا أنه يصوم عنه لأن هذا من باب المعاملات خرجت المسألة عن باب العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة الباب نستطيع نأخذ ليس كذلك بقي وقت أبس. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخيرة والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذه آخر مسألة تتعلق بالباب وعنوانها وجوب الفدية على العاجز الكبير. وجوب الفدية على العاجز الكبير. الفدية في الأصل ما يدفع في فكاك الأسير ونحوه، أي في اللغة. الفدية في الأصل ما يدفع في فكاك الأسير ونحوه، وفي الشرع ما يقي به الإنسان نفسه، وفي الشرع ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها، ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها أو لم يأتي بها، قصر فيها في الحج أو لم يأتي بها في الصيام. وتكون الفدية في الصيام إطعام مسكين شيئا من الطعام، وتكون الفدية في الصيام إطعام مسكين شيئا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، عن كل يوم أفطر فيه، لأن الشارع جعل الفدية معادلة للصيام، لأن الشارع جعل الفدية معادلة للصيام. هذا الأصل تنبهوا، هذا موطن فقه تنبهوا، أن الشارع جعل هنا لا سنحتاج إليه بعده، جعل الفدية معادلة للصيام. قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إما أن يفدي وإما أن يصوم، جعل هذا متقابلان، إما أن يصوم إما أن يكون عليه فدية. وتجب الفدية في الصيام بالعجز عن الصيام، عجزا مؤبدا، تأملوا هنا، عجزا مؤبدا، رجل لا يطيق الصوم البتة. لا نقول الآن ما يطيق، لكن بعدها سيطيق، مثل من كان مريضا الآن عليه بعض الأمراض، الحمى أو شيء من هذا، عليه مرض الآن، قلنا بعد الشهر إن شاء الله سيشفى يكون، هذا ليس عليه فدية. وإنما الذي يكون عليه فدية من كان عجز عجز مؤبد. كيف يكون؟ مثل كما أشرنا، الأشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى بره. فلذلك تقدم معنا أن أصناف الفدية ثلاثة: الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، أي لا يرجى شفاؤه، بقول من يكمله الخبراء من أهل الطب، إنهم قالوا هذا ما سيشفى من هذا المرض. ليس هذا تخمين، هذا بالإجماع أن المريض الذي لا يرجى جرحه حكمه حكم الشيخ الكبير، لأن الشيخ الكبير إنما كان عن فدية لأنه ما يقدر على الصيام، ما هو رمضان فقط، حتى بعد رمضان بعد ما يقدر على الصيام أصلا، كبير. كذلك المريض يكون حكمه، المريض الذي لا يرجى برؤه يكون حكمه كحكم الشيخ الكبير. طيب تنبهوا، الفقهاء متفقون، تنبهوا هنا، الفقهاء متفقون على أن هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرناها، ما هي الأصناف الثلاثة عند من؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض لا يرجى بره، أنه ليس عليهم الصيام، هذا بالاتفاق عند الفقهاء، ليس عليهم الصيام، هذا بالاتفاق، ما في خلاف بينهم. مسألة أخرى اتفاقية أيضا، تنبهوا هنا على ما سيأتي. المسألة الثانية أنه ليس عليهم قضاء أيضا بالاتفاق، ليس عليهم صيام وليس عليهم قضاء، هذا بالاتفاق. بقيت جزئية وهي هل الفدية إذن واجبة عليهم أو ليست بواجبة، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. إذن فهم متفقون على أنه ليس عليهم الصيام، لا يجب عليهم الصيام، ومتفقون على أنه لا قضاء عليهما، وإنه اختلفوا في وجوب الفدية على هذه الأصناف الثلاثة. فذهب بعض المحققين من أهل العلم، هو مذهب مالك وقال به ابن عبد البر وغيره، ابن حزم ينصر هذا القول، قالوا أنه لا فدية عليهم أيضا، لا فدية ولا قضاء ولا صيام، ما عليهم شيء. طيب كيف هذا؟ ما هم مسلمون؟ قالوا لأنه لا دليل من القرآن والسنة يدل على ذلك. قال ما في دليل يقول هؤلاء يجب عليهم فدية، ما في دليل البتة، لا في القرآن ولا في السنة. وقالوا أيضا إن من أصول الشر أن من لم يستطع العمل أن من لم يستطع أن يعمل الواجب الذي عليه ليس عليه شيء. أن من أصول الشر أن من لم يعمل أو أن من لم يستطع أن يعمل الواجب الذي عليه ليس عليه شيء، لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا هذا كان عليه الصيام، هو ما استطاع أن يصوم، طيب إيش عليه؟ ليش نقول أن عليه فدية؟ أصول الشرع تقتضي أنه ما عليه شيء. طيب أحد عليه الحج ما استطاع، هل عليه شيء؟ نقول بدل الحج لا أن تفعل كذا ما عليه شيء. قالوا لماذا نحن نقول في رمضان الآن في صيام رمضان بدل رمضان لا أن تفعل كذا، والشريعة ما قالت هذا في أي عبادة من العبادات أصلا، إذن لماذا نقول أصول الشيء تقتضي ما عليه شيء هذا؟ لأن الله فتقول هو ما استطاع أن يعمل هذا، عاجز، شيخ كبير مرة عجل ما استطاعت أن تصوم ما عليها شيء، إذن كيف نقول لا ما دام كذا عليك صيام عليك فدية؟ لماذا نقول هذا مع أن هذا لا يقال في جميع العبادات الواجبة على العبد؟ يفعل استطاع فعل، من لم يستطع توكل على الله ما عليه شيء. كان هذا في أصول الشريعة، هذا الدليل القوي. وقالوا أيضا إن الفرائض لا تجب إلا بنص واضح ليس فيه احتمال، وهذا أشرنا إليه كثيرا في الدروس السابقة في الطهارة، قلنا ما كان من الأمور التي تقتضي الجنة أو النار فإنه لا يصلح فيها تأخذ احتمالات، أليس كذلك؟ تذكرون هذا قبل، يعني الأمور التي تقتضي هذا جنة، يعني يلزم من ذلك الواجب ترك الواجب، هذه جنة، جنة ونار، أمور الجنة والنار ما يتساهل فيها، قد تقدم معنا كثيرا مثل هذا. طيب من أين نأخذ بالدليل الاحتمال؟ قالوا ما فيش هذا، لا بد أن يأتي دليل واضح حتى نجيب عليهم الفدية. هذه كما ترى أدلة قوية جدا، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الأقرب إن شاء الله أن الفدية واجبة، قالوا لأنه فهم الصحابة رضوان الله عليهم عن الآية لما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الصحابة فهموا من هذه الآية أنه رفع حكم من كان يطيق الصيام على فدية، هذا الحكم رفع وجوب الفدية على من يطيق الصيام ولا يصوم، هذا رفع. قالوا أبقي بعد ذلك من كان لا يطيق أن يصوم، قالوا عليه فدية. سيذكر المصنف رحمه الله بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن هذا يعني هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتقدم على تلك القاعدة التي قاعدها القرطبي وغيره أن مخالفة الصحابة ينفر عنه أهل العلم، أحسن، مخالفة الصحابة ينفر عنه أهل العلم، هذا كلام الصحابة قالوا هم الذين أنزل عليهم القرآن. سيذكر المصنف بعض الآثار في ذلك. ثم نقول وهذا الجواب عن إشكالهم، يقال لهم الفدية شيء أوجبه الله عز وجل على كل مكلف في قضية الصيام، يعني أوجبه مقابلا للصيام، زي قلت لكم تأملوا مقابلا للصيام، فكان في المرحلة الأولى مراحل تشريع الصيام أمران متحدان، الفدية والصيام، إما تصوم ولا تفدي، وهذا معنى قوله على الذين يطيقون فيه طعام، إما أن تصوم ولا تبدي، كان هكذا. ثم وجب على من كان يطيقه أنه يصوم، نسخ الفدية في هذه الحالة. إلى هنا أنتم معي؟ قالوا طيب وهذا الذي ما وجب عليه، يعني هذا الذي ما كان يطيق الصيام، ماذا نقول له؟ نقول له طيب، يقول أنا ما أستطيع أصوم، نقول له طيب الشريعة ما أوجبت الصيام وحده مثل الزكاة والصلاة ومشهد، لا، إنما أوجبت معادل لشيء آخر هو الفدية. أنت ما استطعت أن تصوم عليك الشيء المقابل للصيام، هو إيش؟ الفدية، فإنه لم يأتي مع الزكاة ولا مع الحج ولا مع شيء من تلك العبادات الفدية بخلاف الصيام، وهذا الذي يجعلنا نقول بهذا القول أنه يجب علينا الفدية. فالله عز وجل في تشريع الصيام قال بعد أن أوجب على أيام مع من كان وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له. معناها في تشريع الصيام ما قال الصوم واجب ومشت الشريعة على هذا، لا، قالوا عندنا الصوم وعندنا الفدية، إما تصوم وإلا تفدي. هكذا كان المرحلة الأولى في التشريع. ثم بعد ذلك أوجب الله عز وجل على الجميع أي على المطيق للصيام أن يصوم، بقي ماذا؟ بقيت الفدية. فمعنى ذلك إذن من كان لا يطيق الصوم ما نقول أن ما عليك صوم، لما؟ لأن الشريعة لما أوجبت الصيام كان معه شيء آخر، فنقول له طيب ما عليك صوم، ما تستطيع ما عليك صوم، لكن هل تستطيع شيء آخر يقابله وهو الصيام الذي جاء أو الفدية الذي جاء مع الصيام؟ إن استطاع فعليه الفدية وإن لم يستطع ما عليه شيء. أي من كان لا يملك شيئا ما يستطيع أن يفدي ولا عليه صحيح، إذن نقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما هو عليه يستطيع أن يفدي وما يستطيع أن يصوم نقول له ما عليك شيء، هذا لا يكون، وهذا الذي يميز عبادات الصيام عن العبادات الأخرى، وهذا الجواب حسن. قال الشارح رحمه الله تعالى، طيب بقيت مسألة وهي ما هو مقدار الفدية. مقدار الفدية فالصحيح أن ما ورد عن الصحابة من تلك التقادير هو شيء عرفي، معناها كان شيء يرجع إلى عرفهم، فإذن هذا يرجع إلى العرف كما قرر ذلك أئمة السنة كشيخ الإسلام وغيره، وأن مثل هذا يرجع عرف إطعام مسكين، تقدير ذلك يرجع إلى العرف. قال وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر ما ذكر في الحديث سلم الأكوع الثابت الصيحين وغيرهما أن أنزلت هذه الآية على فطر صاع مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت التي بعدها فنسختها، أخرج هذا وهذا الحديث أحمد أبو داود عن معناه هذا ضعيف. وزاد ثم أنزل الله بن شد من كتفه ليصومه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه المريض والمساق، وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام. وأخرج البغاري عن عباس أنه قال ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينة، انظر. وأخرج أبو داود عن عباس أنه قال أثبتت للحبلة والمرضى أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينة. وأخرج الدارقطني والحاكم الصحاحان عن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينة ولا قضى عليه. وهذا عن عباس تفسير، هذا الشاهد نريده تفسير لما في القرآن مع ما فيه من الإشعار بالرب، فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
في منهاج السنة،
أشهد أن محمد رسول الله.